أنا المدينة قد ألبست تيجانا
مسجد قباء. يقع مسجد قباء في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة المنورة، ويبعد عن المسجد النبوي الشريف نحو 4 كيلومترات. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وقد نزلت هذه الآية في حق هذا المسجد. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في 12 من ربيع الأول من عام الهجرة، فأول ما نزل نزل في قباء.
نيجي إلى مسجد قباء. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في قباء عندما قبلوه الأنصار والمهاجرين، وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع. المدينة ما فيها ثنية واحدة، فيها ثنيتين. ثنية الوداع هي لاستقبال المهاجرين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء للهجرة، والثنية الثانية اللي كانت فين؟ في شمال المدينة، عندما يسافر الجيش اللي بده يروح يفتحوا الشام ويفتحوا العراق هذا يسمى ثنية، يخرج أهل المدينة يودعوا أولادهم المرتبطين في الجيش. فننظر في الثنية هذه حقت قبعة، طلع البدر عليه لما نزل في بني سالم، بقى هناك عند أحد الأنصار الأوس، وأسس مسجده على التقوى.
وقباء بضم القاف كانت في السابق قرية قريبة من المدينة المنورة، فنزل في دار كلثوم بن الهدم الأنصاري، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستقبل الناس ويجلس في بيت سعد بن خيثمة الأنصاري المجاور لبيت كلثوم بن الهدم الأنصاري. فكان لكلثوم بن الهدم موضع يوضع ويخزن فيه التمر ليجف، فاستوهبه منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأسس على أرضه مسجد قباء. وقد مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 20 يوما في قباء بانتظار قدوم الإمام علي عليه السلام وبرفقته الفواطم وبعض النساء من أهل البيت.
لما وصل الإمام علي إلى المدينة، تذكر الرواية، استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد نزلت الآية الكريمة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وضمه الرسول صلى الله عليه وآله إلى صدره. تذكر رواية أنه بقي قليلا، بحيث بنى أو خط يعني بعد مجيء الإمام علي بقي قليلا في قباء بحيث يبني المسجد. ينقل بعضهم، وهذه القصة موجودة في وفاء الوفاء في أخبار المصطفى، أن النبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يبني مسجد قباء كان أمير المؤمنين موجود، يعني بعد جية أمير المؤمنين من مكة. فهو طبعا أول مسجد أسس على التقوى، فكان تأسيسه لما قالوا له ابن لنا المسجد، قال: هذه الناقة، فليركب أحدكم ولتسير به فإنها مأمورة، يعني حتى الناقة هي التي تخط المسجد. فيقال أنه قام الأول حسب رواية صاحب وفاء الوفاء، فلم تتحرك به الناقة، ثم قام الثاني أيضا لم تتحرك به الناقة، ولما صعد عليها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قامت الناقة ومشت خطت، قال ابنوا أو جعلوا المسجد بمقدار ما جعلت، بمقدار ما دارت الناقة، فإنها مأمورة.
ومسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وشارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بنائه وصلى فيه، وهو ثاني المساجد في المدينة المنورة من حيث الأهمية بعد المسجد النبوي الشريف. روى الطبراني في الكبير عن الشموس بنت النعمان قالت: نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم ونزل وأسس هذا المسجد مسجد قباء، فرأيته يأخذ الحجر أو الصخر حتى يصهره الحجر، وأنظر إلى بياض التراب على بطنه وسرته، فيأتي الرجل من أصحابه ويقول: بأبي وأمي يا رسول الله، أعطني أكفك، فيقول: لا، خذ حجرا مثله حتى أسسه.
النبي صلى الله عليه وآله في قضية مسجد قباء كان النبي ينتظر أمير المؤمنين علي، لأنه النبي هاجر بدعوة أهل المدينة إليه، فالمفروض أنه لما وصل إلى المدينة يأتي مباشرة إلى المدينة المنورة. فهو تساؤل مطروح: لماذا بقي النبي خارج المدينة في قباء لفترة على الخلاف الموجود فيها؟ يعني قيل 3 أيام، وقيل 5 أيام، وقيل 14 يوم، وقيل 25 يوم. المشهور مثلا في حدود 14 يوم بقي النبي صلى الله عليه وآله في قباء، فبقاؤه هذه الفترة 14 يوم أو أقل أو أكثر لماذا؟ يعني هذا تساؤل مطروح. هو جاء للمدينة، المفروض أن يأتي مباشرة ويدخل للمدينة، فلماذا بقي في قباء؟ التفسير الواضح: بقي علي في مكة ليقوم بمجموعة من الأعمال، واحد من هذه الأعمال أنه يبيت على فراش النبي صلى الله عليه وآله ليلة الهجرة حتى يتمكن النبي من الخروج من مكة. الأمر الثاني أن هناك عند النبي ودائع وعنده أمانات، الأمانات لقريش، قريش كانت تعتقد بأمانة النبي حتى في الحال حتى وهم يحاربوه، إلا أنهم ما زالوا يطمئنون بأمانته ويودعون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وآله. فكان من مهمات الإمام أمير المؤمنين أن يبقى في مكة المكرمة حتى يرجع الأمانات إلى أهلها. ولذلك بعد ليلة الهجرة خرج أمير المؤمنين إلى المسجد الحرام وأعلن لهم إعلانا أنه مهاجر، وأن كل من له أمانة عند رسول الله صلى الله عليه وآله فعليه أن يأتي ليأخذ هذه الأمانة، يأتي لأمير المؤمنين ويأخذ أماناته. وفعلا خلال 3 أيام النبي صلى الله الإمام أمير المؤمنين سلم الأمانات، أمانات الرسول صلى الله عليه وآله لأهلها، وأيضا كان الفواتم الثلاث موجودات في مكة، ولابد أن يأخذهم الإمام علي ليوصلهم إلى المدينة، فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت الحمزة وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله. فأخذهم معه أمير المؤمنين في هجرته. طبعا قريش خرجت مجموعة من قريش خرجوا لرد أمير المؤمنين عن الهجرة، ولكنه قاتلهم، قتل واحدا منهم وفر الباقون، وواصل مسيره حتى وصل إلى المدينة،
وهو المسجد الذي أسس على التقوى. فأسس المنافقون في قباله مسجد ضرار الذي أسس على النفاق، والذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحراقه بعد رجوعه من تبوك.
ومن الطريف جدا أن مسجد قباء بجواره مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، وهذا مما يميز أن هذا مسجد الضرار الآن لا يذكر له مكان. نعم، يقال هو في شرقي مسجد قباء، وبجوار قباء من ناحية الغرب بئر وعذق، وفي الرواية أن بئر عذق على نهر من أنهار الجنة اغتسل منها الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وشرب منها. وعلى بعد 100 متر من مسجد قباء يوجد مسجد مصبح، وهو المسجد الذي أدرك النبي صلى الله عليه وآله فيه الفجر، فصلى أول ركعتين في المدينة في ذلك الفجر عندما قدم واستقبله أهل المدينة، صلى في مسجد مصبح في ذلك صلاة الصبح. وإلى الآن يوجد قرب مسجد قباء يوجد مسجد مصبح، وبالتالي المنطقة تعتبر منطقة تاريخية تختزن في داخلها تاريخ الإسلام الأول وبداية الإسلام وروحية أهل المدينة في استقبالهم للحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ولا يزال المسجد قائما بمحرابه وبمكانته في قلوب المسلمين، يذهبون إليه أناء الليل وأطراف النهار يتذكرون تلك البذرة وذلك القدوم المهيب لحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله.
وأمام المسجد بئر كان ماؤها عذبا غزيرا لكنها معطلة الآن، ويقال أن خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد وقع فيه فسمي ببئر الخاتم، كما أن هناك مقبرة عند المسجد هي للشيعة والنخاولة على ما ذكره هيكل في كتابه محمد حسين هيكل.
شوران حفر بئر قباء، وكانت بئر عند حفر لبئر قباء الماء يقبقب قبقبة. شوران هذا واحد رجل من العمالقة القدام اللي سكنوا المدينة، وهو أول من حفر بئر قباء، فغلب مسمى البئر المنطقة كلها بما فيها مسجدها، وسمى البئر اللي حفرها هذا شوران العملاقي. ومنطقة قباء هي منطقة مليئة بالمزارع، مليئة بالفواغي، مليئة بالورد، مليئة بالريحان، هي متنفس أهل المدينة. ولقد أدركت قبل 30 عام أو قبل 40 عاما عندما كان المسجد أصغر من هذا، كان حوله الكثير من المقاهي والبساتين التي يخرج أهل المدينة إليها ليستروحوا الهواء العليل وليشموا ورود المدينة ويشربوا الشاي بالنعناع وبالدوش وبالورد المدني وبالعطرة المدنية كذلك. هذا في الماضي كان متنفسا، بل كان أهل المدينة يأخذون أسرهم باستمرار في الإجازات الصيفية وفي حرارة الوقت ليصلوا في ذلك المسجد أسوة بمن يأتي من الخارج من المسلمين كذلك، يأتونه من كل فج عميق الذين يأتون إلى زيارة الحبيب. ولكن كانت عادة أهل المدينة أنهم إذا ذهبوا إلى هناك يذهبون إلى البساتين ويقيلون في البساتين ويقضون يومهم بعد أن يصلوا في مسجد قباء.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على الذهاب إليه والصلاة فيه في أيام السبت والاثنين. أما فضل مسجد قباء روى ابن قولويه في المزار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة. وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام فقيل له: إني آتي المساجد التي حول المدينة فبأيها أبدأ؟ فقال عليه السلام: ابدأ بقباء فصل فيه وأكثر، فإنه أول مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العرصة.
أنا المدينة قد ألبست تيجانا.